بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لتعليق فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن سعد السحيمي على خطبة السلطان المولى سليمان العلوي في الانتصار للسنة ومحاربة بدع الطوائف الضالة، والذي تم في دورة السلطان المولى سليمان العلوي العلمية الأولى المقامة بمدينة الناظور بالمملكة المغربية في شهر شعبان من عام 33 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحبكم في الله جميعا، ونرغب في السلام والمعانقة للجميع، وإن عفيتونا فأنتم أهل الفضل. صافي، جزاكم الله خير، لا أحد يحرج نفسه ولا يحرجنا، الله يجزاكم خير وأنتم في خير وفي بلد خير. حفظ الله الملك ورزقه البطانة الصالحة، وحفظ الله هذه البلاد راع ورعية. قلوا آمين. بارك الله فيكم. نبدأ إن شاء الله مع شيخنا في حديث هذه الليلة، شرح هذه الخطبة السنية السلفية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبيه الكريم المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سنستمع إلى هذه الخطبة المباركة مع تعليقات خفيفة، لأنها لا تحتاج إلى تعليق، للملك الصالح السني سليمان العلوي يرحمه الله تلك الخطبة العصماء العظيمة التي وزعها على شعبه سنة 26 و200 و1000 للهجرة النبوية. والحقيقة أنها خطبة عظيمة ووثيقة لأهل السنة ولأهل التوحيد ولآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فهم سلالة مباركة طيبة، ولذلك أحببنا أن نستمع لها. ولست معلقا كما قد يفهم، وإنما فقط متفاعلا مع هذه الخطبة المباركة الطيبة المبنية، ومؤكدا عليها، المبنية على هدي كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فليتفضل أخي أبو أويس مشكورا بالقراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال أمير المؤمنين السلطان سليمان العلوي رحمه الله تعالى ورفع درجته في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء، وأخلفه في عقبه وغفر له ولشيخنا وللحاضرين والسامعين في خطبته: الحمد لله الذي تعبدنا بالسمع والطاعة، وأمرنا بالمحافظة على السنة والجماعة وحفظ ملة نبيه الكريم وصفيه الرؤوف الرحيم من الإضاعة إلى قيام الساعة، وجعل التأسي به أنفع الوسائل النافعة. أحمده حمدا ينتج اعتماد العبد على ربه وانقطاعه، وأشكره شكرا يقصر عنه لسان البراعة، وأستمد معونته بلسان المذلة والضراعة، وأصلي على محمد رسوله المخصوص بمقام الشفاعة على العموم والإشاعة والرضا عن آله وصحبه الذين اقتدوا بهديه بحسب الاستطاعة،
صلى الله عليه وسلم. ألخص ما تضمنته هذه المقدمة في 6 نقاط. النقطة الأولى أنه حمد الله تبارك وتعالى وأثنى عليه، وهذه سنة في الخطب والمحاضرات والندوات والمواعظ والدروس. وثانيا حمد الله على أنه أمر بالسمع والطاعة الذي تحفظ به الجماعة وتحفظ به بيضة المسلمين، والله تبارك وتعالى قد أمر بها في كتابه فقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منهم منكم. ويقول رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي. والأحاديث في هذا كثيرة: عليكم بالسمع والطاعة في العسر واليسر، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول عبادة، في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وأن لم ننازع الأمر أهله. والمسألة الثالثة أشار إلى أهمية لزوم الجماعة، جماعة المسلمين الذين يسيرون على هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو الصراط المستقيم. قال الله جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة. والأحاديث في هذا. وقال صلى الله عليه وسلم لحذيفة عند ظهور الفرق: ماذا تأمرني، فماذا تأمرني أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. والمسألة الرابعة التأسي والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والأمر الخامس المتعلق به هو لزوم السنة، سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. والمسألة الخامسة السادسة والأخيرة في هذه المقدمة: الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. فإن الصلاة عليه الصلاة والسلام من أوجب الواجبات. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وسلم أكثر من الصلاة والسلام عليه، فإن البخيل من ذكر عنده فلم يصلي عليه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. وينبغي أن نلتزم في الصلاة والسلام عليه الصلاة الإبراهيمية أو مختصرها، وهي التي كان يقولها الصحابة عندما يرون الأحاديث، وهي كلمة صلى الله عليه وسلم. وهناك زيادات لا تخلو من بدع ومجاوزة للحد، يجب علينا تجنبها والابتعاد عنها. فضل.
قال رحمه الله تعالى: أما بعد أيها الناس، شرح الله لقبول النصيحة صدوركم، وأصلح بعنايته أموركم، واستعمل فيما يرضيه آمركم ومأموركم، فإن الله قد استرعانا جماعتكم، وأوجب لنا طاعتكم، وحذرنا إضاعتكم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، سيما فيما أمر الله به ورسوله أو هو محرم بالكتاب والسنة النبوية، وإجماع الأمة المحمدية، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ولهذا نرثي لغفلتكم أو عدم إحساسكم ونغار من استيلاء الشيطان بالبدع على أنواعكم وأجناسكم، فألقوا لأمر الله آذانكم وأيقظوا من نوم الغفلة أجفانكم، وطهروا من دنس البدع إيمانكم، وأخلصوا الله إسراركم وإعلانكم.
بيّن رحمه الله عدة مسائل في بداية هذه الخطبة المباركة، فمنها أنه دعا للرعية بأن يصلح الله أحوالهم وأن يوفقهم لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة ولاة أمورهم في حدود طاعة الله عز وجل. وتضمن أيضا أنه بيّن عظم هذه المسؤولية والأمانة الملقاة على عاتق ولي أمر المسلمين، ودعا ربه أن يوفقه للقيام بها على الوجه الذي يرضيه. وأشار أيضا في هذا إلى وجوب التناصح بين الراعي والرعية، وجوب التلاحم والتعاون على البر والتقوى بين الراعي والرعية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ومن أفضل الأمور التناصح بين الراعي ورعيته بالطرق الشرعية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. كما تضمن ذلك توجيههم إلى لزوم الحق ومراعاة أمر الله ونهيه بفعل المأمورات وترك المحظورات والوقوف عند حدود الله سبحانه وتعالى، والجد والاجتهاد في طاعة الله وكل ما يقرب إليه سبحانه وتعالى، ولزوم السنة والحذر من البدع والمحدثات التي أحدثها الناس في دين الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. كما بين رحمه الله أيضا أهمية اليقظة وعدم الغفلة عن طاعة الله تبارك وتعالى، وعدم الوقوع في الآثام والبدع والمعاصي التي تقسي القلوب وتبعدها عن الله تبارك وتعالى. فضل.
ثم قال رحمه الله: واعلموا أن الله بفضله أوضح لكم طرق السنة لتسلكوها، وصرح بذم اللهو والشهوات لتملكوها، وكلفكم لينظر عملكم، فاسمعوا قوله في ذلك وأطيعوا، واعرفوا فضله عليكم وعوه، واتركوا عنكم بدع المواسم التي أنتم بها متلبسون، والبدع التي يزينها أهل الأهواء ويلبسون، وافترقوا أوزاعا وانتزعوا الأديان والأموال انتزاعا فيما هو حرام كتابا وسنة وإجماعا، وتسموا فقراء وأحدثوا في دين الله ما استوجبوا به سقرا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وكل ذلك بدعة شنيعة وفعلة فظيعة وسبة وضيعة وسنة مخالفة لأحكام الشريعة، وتلبيس وضلال وتدليس شيطاني وخبال زينه الشيطان لأوليائه فوقتوا له أوقاتا وأنفقوا في سبيل الطاغوت في ذلك دراهم وأوقاتا، وتصدى له أهل البدع من عساوة وغيرهم من ذوي البدع والضلالة والحماقة والجهالة، وصاروا يترقبون للهوهم الساعات وتتزاحم على حبال الشيطان وعصيه منه الجماعات، وكل ذلك حرام ممنوع والإنفاق فيه إنفاق في غير مشروع.
بين في هذا المقطع من هذه الخطبة المباركة أهمية معرفة طرق السنة والسير عليها، والتي ثبتت وحفظها الله عز وجل كما حفظ القرآن. قال الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فعلينا أن نعرف السنة لنعملها، لأنها سفينة نوح كما قال الإمام مالك رحمه الله: من ركبها نجا ومن تركها غرق. ولأنها نور ووحي من الله كما أن القرآن وحي. والسنة بمعناها العام هي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فيجب علينا أن نلزمها وأن نعض عليها بالنواجذ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا بعدي ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. ثم حذر مما يضادها من المعاصي والبدع التي أحدثها الناس وأحدثها أكلة أموال الناس بالباطل، وحذر منها، حذر من أهل الشهوات ومن أهل الشبهات الذين يلتقون حول أمر واحد وهو جمع الأموال واستغلال البسطاء من الناس وأكل أموالهم بالباطل، فنشروا بذلك البدع وأحدثوا بذلك أمورا وأعيادا وأوقاتا ومناسبات ما أنزل الله بها من سلطان. فيجب علينا الوقوف عند السنن والحذر مما يضادها من البدع والعض على السنة بالنواجذ ومحاربة البدع والبعد عنها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. كما أن تلك البدع وتلك المعاصي من تلبيس إبليس ومن تزيين الشيطان، الشيطان سول لهم وأملى لهم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وأي عمل نريد أن نتقرب به إلى الله لا بد أن نعرضه على هدي الكتاب والسنة، لأنه لا بد أن يبنى على أصلين: إخلاص العمل لله وحده، والاقتداء بحبيبنا وقائدنا وإمامنا ورسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. فضل.
قال رحمه الله: فأنشدكم الله عباد الله، هل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه سيد الشهداء موسما؟ وهل فعل سيد الأمة أبو بكر لسيد الأرسال صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الصحابة والآل موسما؟ وهل تصدى لذلك أحد من التابعين رضي الله عنهم أجمعين؟ ثم أنشدكم الله، هل زخرفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم المساجد؟ أو زوقت أضرحة الصحابة والتابعين الأماجد؟ كأني بكم تقولون في نحو هذه المواسم المذكورة وفي زخرفة أضرحة الصالحين وغير ذلك من أنواع الابتداع: حسبنا الاقتداء والاتباع، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وهذه المقالة قالها الجاحدون: هيهات هيهات لما توعدون. وقد رد الله مقالتهم ووبخهم وما أقالهم، فالعاقل من اقتدى بآبائه المهتدين، وأهل الصلاح والدين خير القرون قرني.
ثم ناشد رحمه الله شعبه ومجتمعه والمسلمين في أن يقتصروا على السنة وأن يبتعدوا عن البدع والمعاصي، كما قال الإمام مالك: وخير أمور المرء ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات الإيش؟ البدائع. وهو كلام درر لا مزيد عليه ولا تعليق عليه، هذا الذي ذكر وفقه الله. فهل فعل تلك الأمور؟ وهل حدد تلك الأعياد؟ هل فعلها الصحابة؟ هل فعلها التابعون؟ هل فعلها الأئمة أحد من الأئمة الأربعة وعلى رأسهم إمام دار الهجرة الذي يقول رحمه الله: من ابتدع في الدين بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، لأن الله تبارك وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. فتأملوا هذه الأقوال العظيمة، ثم بين أن اتخاذ تلك الأمور وزخرفت المساجد التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: زخرفنها كما زخرفتها اليهود والنصارى، كل ذلك مما أحدثه الناس. وهو يسأل ويناشد الناس بالله أن يبحثوا عن الحق، فالحق ضالة المؤمن أن وجده اتبع، ولا يكون همه تقليد الآباء والأجداد، فإن ذلك قد ذمه الله عز وجل، بل قالوا: إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وإنما القول قال الله وقال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. نعم.
قال رحمه الله: وبالضرورة أنه لن يأتي آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أولها، فقد قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعقد الدين قد سجل، ووعد الله بإكماله قد عجل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه على منبره: أيها الناس، قد سنت لكم السنن وفرضت الفرائض وتركتم على الجادة، فلا تميلوا بالناس يمينا ولا شمالا. فليس في دين الله ولا فيما شرع نبي الله أن يتقرب بغناء ولا شطح، والذكر الذي أمر الله به وحث عليه ومدح الذاكرين به هو على الوجه الذي كان يفعله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن على طريق الجمع ورفع الأصوات على لسان واحد، فهذه طريقة الخلف، فمن قال بغير طريقتهم فلا يستمع، ومن سلك غير سبيلهم فلا يتبع. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.
عبارات عظيمة درر، لأنها مبنية على هدي الكتاب والسنة، يسوقها هذا الملك الصالح يرحمه الله، ويحث المسلمين من شعبه وغيرهم على سلوكها والتمسك بها، كما بينا في هذا المقطع كمال هذا الدين العظيم. فنشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وبلغ الحجة وبلغ المحجة، وتركنا على أمر واضح صلوات الله وسلامه عليه، فلم يكن هناك من خير إلا دل الأمة عليه، ولا من شر إلا حذرها منه، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وكما قال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير بجناحيه إلا وقد بين لنا فيه علما، أو كما قال رضي الله عنه. قال الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قالت اليهود كما ثبت في صحيح البخاري ذات يوم للمسلمين: لقد نزلت عليكم آية، لو أنزلت علينا نحن معشر اليهود لاتخذنا هذا اليوم الذي أنزلت فيه عيدا. قال عمر رضي الله عنه: إني والله أعلم أين نزلت ومتى نزلت، في يوم عرفة سنة حجة الوداع، وهي: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لكن الإسلام الأعياد في الإسلام ثلاثة: عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الأسبوع الذي هو يوم الجمعة. ثم بين الملك الصالح رحمه الله أهمية التمسك بهذا الدين والعض عليه بالنواجذ واتباع سنة السيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وذكر الآية العظيمة التي تحث على اتباع السلف ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فكل خير في اتباع من سلف، كل شر في اتباع من خلف.
قال رحمه الله: فما لكم يا عباد الله ولهذه البدع، أأمنا من مكر الله، أم تلبيسا على عباد الله، أم منابذة لمن النواصب بيده، أم غرورا لمن الرجوع بعد إليه، فتوبوا واعتبروا وغيروا المناكر واستغفروا، فقد أخذ الله بذنب المترفين من دونهم، وعاقب الجمهور لما أغضوا عن المنكر عيونهم، وساءت بالغفلة عن الله عقب الجميع، ما بين العاصي والمداهن المطيع، أفيزين لكم الشيطان وكتاب الله بأيديكم، أم كيف يضلكم وسنة نبيكم تناديكم، فتوبوا إلى رب الأرباب وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. ومن أراد منكم التقرب بصدقة أو وفق لمعروف أو إطعام أو نفقة فعلى من ذكر الله في كتابه ووعدكم فيه بجزيل ثوابه كذوي الضرورة الغير الخافية والمرضى الذين لستم بأولى منهم بالعافية. ففي مثل هذا تسد الذرائع وفيه تمتثل أوامر الشرائع. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله.
ثم يحث رحمه الله الأمة على الجد والاجتهاد في لزوم هذا الدين، ويتساءل بأي كتاب أم بأية سنة نحدث فيه ما لم يأمر به الله؟ هل هذا أمر من مكر الله؟ أم هو غفلة عن ذكر الله؟ أم هو إعراض عما شرع الله؟ أم هو تزيين من الشيطان الذي آل على نفسه أن يغوي بني آدم ما دامت أرواحهم في أجسادهم؟ أم أنه طمع من أكلة أموال الناس بالباطل الذين لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا؟ أم أنه سكوت من العلماء عن الصدع بالحق وبيانه بدليله؟ أم أنها غفلة وقسوة قلب وجهل وقع فيه الناس؟ أما ونحو ذلك مما أشار إليه رحمه الله تعالى. ثم بين أهمية لزوم السنة في ذكر الله عز وجل، فإن الذكر عبادة ينطبق عليها ما ينطبق على سائر العبادات، وهي أن يكون خالصا لوجه الله وأن يكون على الهيئة التي كان يذكر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم حذر يرحمه الله من إحداث أي بدعة في الذكر أو غيره، ومن المعاصي والآثام التي يشجعها أكلة أموال الناس بالباطل، ويعرج على أهمية خطورة الشهوات والشبهات، ويبين أن السلامة منها إنما هو في الاعتصام بكتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والسير على منهج السلف الصالح قولا وعملا واعتقادا. فإن هذا هو صراط الله المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، جعلني الله وإياكم منهم.
قال رحمه الله: ولا يتقرب على مالك النواصب بالبدع والمعاصي، بل بما يتقرب به الأولياء والصالحون والأتقياء المفلحون، أكل الحلال وقيام الليالي ومجاهدة النفس في حفظ الأحوال بالأقوال والأفعال، البطن وما حوى والرأس وما وعى وآيات تتلى وسلوك الطريقة المثلى وحج وجهاد ورعاية السنة في المواسم والأعياد، ونصيحة تهتدى وأمانة تؤدى وخلق على خلق القرآن يحدى، وصلاة وصيام واجتناب مواقع الآثام، وبيع النفس والمال من الله، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله.
بين رحمه الله الطريق الذي يسلم به المرء من المعاصي والبدع، وهي إقامة طاعة الله عز وجل، وضرب لها أمثلة كثيرة، والبعد عن المحرمات، لأن لزوم الطاعة والبعد عن المحرمات يجعل العبد يسير في هذه الحياة سيرا صحيحا مطمئنا، ليس فيه تنغيص ولا نكد، من إقامة الصلاة، من تحقيق التوحيد وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت والجهاد في سبيل الله والجد والاجتهاد في الطاعات والبعد عن أكل الحرام واللجوء إلى الله عز وجل ودعاؤه والتضرع إليه وخشيته وخوفه ومراقبته في السر والعلانية، هذا هو الذي تنال به المنازل العليا يا عبد الله، وهذا هو الذي تسلم به من الشر، وهذا هو الذي تسلم به من البدع والآثام ومن المغنم والمغرم، وهذا هو الذي يقربك إلى الله ويجعلك سعيدا في هذه الحياة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى الذين إن مكناهم أقاموا الصلاة، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقد خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا، فقال هذا سبيل الله وتلك هي السبل وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه. فهذه وصايا غالية يعض عليها بالنواجذ، لأن كل جملة منها وكلمة مستندة إلى آية أو حديث، إلى آية من كتاب الله عز وجل أو حديث من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالزم ذلك يا عبد الله وسر عليه وتمسك به وسر على نهجه تفلح في الدنيا والآخرة. نعم.
قال رحمه الله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الصراط المستقيم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس الصراط المستقيم كثرة الرايات والاجتماع للبيانات وحضور النساء والأحداث وتغيير الأحكام الشريعة بالبدع والإحداث والتصفيق والرقص وغير ذلك من أوصاف الرذائل والنقص، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. عن المقداد بن معدي يكرب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجاء بالرجل يوم القيامة وبين يديه راية يحملها وأناس يتبعونها فيسأل عنهم ويسألون عنه، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا.
في هذا الباب أو في هذه الكلمات النيرة بيّن رحمه الله تعالى أن الخير كل الخير في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وصراطه المستقيم هو كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فهذا هو الصراط المستقيم الذي من تمسك به نجا ومن حاد عنه هلك. ليس الصراط المستقيم هو اتباع الأهواء، ليس هو اتباع الأهواء ولا التفرق والأدواء ولا كثرة الرايات المرفوعة ولا كثرة الإنفاق في دعم ما لا يرضي الله تبارك وتعالى من ألوان الرقص والغناء والبدع والمحدثات واللهو والطرب وما إلى ذلك. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقليل من عبادي الشكور وقليل ما هم. فيجب أن نلزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته، وألا نحيد عن ذلك قيد أنملة. نعم.
قال رحمه الله: فيجب على من ولاه الله من أمر المسلمين شيئا من السلطان والخلائق أن يمنعوا هؤلاء الطوائف من الحضور في المساجد وغيرها، ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحضر معهم أو يعينهم على باطلهم. فإياكم ثم إياكم والبدع، فإنها تترك مراسم الدين خالية خاوية، والسكوت عن المناكر يحيل رياض الشرائع ذابلة ذاوية. فمن المعقول عن الملل والمشهور في الأواخر والأول أن المناكر والبدع إذا فشت في قوم أحاط بهم سوء كسبهم وأظلم ما بينهم وبين ربهم وانقطعت عنهم الرحمات ووقعت فيهم المثلات وشحت السماء وحلت النقماء وغيض الماء واستولت الأعداء وانتشر الداء وجفت الضروع ونقعت بركة الزروع، لأن سوء الأدب مع الله يفتح أبواب الشدائد ويسد طرق الفوائد.
يحذر رحمه الله تعالى من التنكر لنعم الله عز وجل، ويبين أن شكرا إن من أسباب بقاء النعم شكر الله عز وجل. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الخوف والجوع بما كانوا يصنعون. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فيحث جميع المسلمين رعايا ورعاة على هذا الهدي، على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والبعد عن المنكرات والخزعبلات والخرافات التي إذا اجتمعت حولت الأرض إلى بلاقع، وحولت الخصب إلى جدب، وكانت سببا في عدم إجابة الدعاء، وكانت سببا في تفرق الكلمة، وسببا في نزول سخط الله عز وجل وكثرة المصائب. وما أصابكم مصيبة مما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فالعودة إلى الله عز وجل هي الطريق الوحيد لأن يعود إلى المسلمين مجدهم، وأن تعود إليهم كرامتهم، وأن يعود إليهم حقهم المسلوب، وأن ينالهم الرخاء والخصب والسكون والنعمة. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نعم.
قال رحمه الله: والأدب مع الله ثلاثة: حفظ الحرمة بالاستسلام والاتباع، ورعاية السنة من غير إخلال ولا ابتداع، ومراعاتها في الضيق والاتساع. لا ما يفعله هؤلاء الفقراء، فكل ذلك كذب على الله وافتراء. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. عن العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فما تعهد إلينا؟ أو قال: أوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة لمن ولى الله عليكم ولو كان عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.
بين رحمه الله في هذه العبارات الطيبة المباركة أهمية التأدب مع الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاهتمام بالسنة وبيان حرمتها وعدم التفريط فيها وعدم الإخلال بها بارتكاب البدع التي تناقضها أو تنقصها، فإنه كلما ارتكبت بدعة ضاعت من المسلمين سنة، وكلما ارتكبت معصية نقص إيمان العبد حتى يكون أقل من الخردلة والحبة. فعلى المسلمين جميعا أن يرتدعوا وأن يرعوا وأن يعودوا إلى الله، وأن يهتموا بإعلاء سنة كتاب الله، بإعلاء هدي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالإسلام يعلو ولا يعلى، والسنة خير طريق يوصل إلى بر النجاة، وخير طريق يقرب من الله، وخير طريق تجتمع عليه الجماعة وتصلح وتقوم عليه أمور الدنيا والآخرة. في تطبيق السنة اجتماع للكلمة وتأسيس على هدي الكتاب والسنة. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. ثم ذكر حديث أبي نجيح العرباض بن سارية الذي سمعتموه، وفيه من الفوائد ما سأذكر بعضه. الفائدة الأولى: أهمية لزوم السنة والتمسك بها. والفائدة الثانية: على الواعظ أن يكون بليغا باستخدام ما ينفع الناس من كتاب الله عز وجل، من آيات القرآن الكريم، ومن أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولقد رأيتم في هذه الخطبة المباركة ابتعاده عن القصص، وابتعاده عن التهويل، وابتعاده عن كل الأمور التي يفعلها بعض الجهال من الوعاظ، واهتمامه بكل ما دل عليه هدي الكتاب والسنة. من الفوائد أيضا الأمر بالسمع والطاعة مهما كان من ولي علينا ما دام يقيم هدي الكتاب والسنة وإن تأمر علينا عبد. وكذلك تأثر الصحابة رضوان الله عليهم بالمواعظ التي كانوا يسمعونها من النبي صلى الله عليه وسلم. أهمية إقامة السنن وأهمية القضاء على البدع، الحذر من الاختلاف والتفرق. يقول الله تبارك وتعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. يقول ابن عباس رضي الله عنه: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة. ومعلوم أن السنة مقرونة بالجماعة وأن البدعة مقرونة بالفرقة. قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله: السنة مقرونة بالجماعة والبدعة مقرونة بالفرقة، فانتبه لهذا يا عبد الله، وانتبه إلى تنبيهات هذا الملك الصالح يرحمه الله، وطبق هذا الأمر الذي حث عليه، وهو لزوم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والسير على هدي سلفنا الصالح الذين بهم قام القرآن وبه قاموا، والذين بهم نطق القرآن وبه نطقوا، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه.
ثم ختم رحمه الله تعالى خطبته بقوله: وها نحن عباد الله أرشدناكم وأنذرناكم وحذرناكم، فمن ذهب بعد لهذه المواسم أو أحدث بدعة في شريعة نبيه أبي القاسم فقد سعى في هلاك نفسه، وجر الوبال عليه وعلى أبناء جنسه، وتله الشيطان للجبين، وخسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وصلى الله على خير
وسلم
محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ختم هذه الخطبة العصماء العظيمة المباركة المبنية على هدي الكتاب والسنة بالحث على لزوم السنة ونبذ الفرقة والبدعة، وأشار رحمه الله إلى أنه لا سعادة لنا ولا فلاح إلا بلزوم هذا الطريق والعرض عليه بالنواجذ، وحذر من مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الأمر قد لا يقتصر على من يخالف، بل يشمل من يسكت ويتابع أو يرضى. قال الله عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. ثم ختم بهذه الآية الكريمة: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال العلماء: الفتنة الشرك. قال الإمام مالك في هذه الآية الكريمة، نختم به حديثنا، قال: وقد جاءه رجل قال: يا أبا عبد الله، يعني من؟ الإمام مالك. يا أبا عبد الله، من أين أحرم؟ قال: أحرم من ذي الحليفة، من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل: لكني أريد أن أحرم من هنا، من جوار القبر. فقال له الإمام مالك: لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. أخذها من الآية، لذلك ختم بها. قال: وأية فتنة؟ إنما هي أميال أتقرب بها إلى ربي، يعني أزيدها زيادة، يستحسن الزيادة في الدين. الإمام الشافعي يقول: من استحسن فقد شرع. فقال له الإمام مالك: ألا يسعك ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ ثم تلا الآية الكريمة: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتغمد هذا الملك الصالح بواسع رحمته، وأن يبارك في عقبه، وأن يرزقه البطانة الصالحة، إنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذين نحسبهم على خير. وما هذه النصيحة إلا نموذج، وما هذه الخطبة إلا أنموذج عظيم لما ينبغي عليه الملوك من المسلمين والأمراء والقوة القادة والصلحاء. نسأل الله أن يهديهم سواء السبيل، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، وأن يوفق الجميع للعمل بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تم التعليق على هذه الخطبة المباركة، خطبة الملك الصالح الإمام سليمان العلوي، التي كتبها أو ألقاها سنة 26 و300 ألف الهجرة ومئتين وألف الهجرة النبوية. نسأل أن يثقل بها موازينه وأن ينفعنا بها، وقد تم الفراغ منها من شرحها كما قلت والتعليق عليها بعد صلاة المغرب من يوم الثلاثاء 20 من شهر شعبان سنة 33 و400 ألف الهجرة النبوية، وذلك بمدينة الناظور بالمملكة المغربية الشقيقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لا نجد في أنفسنا في ختام فعاليات هذه الدورة العلمية وهذا الملتقى المبارك إلا أن نشكر الله تبارك وتعالى على إتمام ذلك، ونثني بالشكر على كل من كان له سعي في هذا الخير وهذا الجمع المبارك. وإني بهذه المناسبة لأوجه كلمات لنفسي وإياكم بأن نعنى أشد العناية بتوحيد الله تبارك وتعالى وإخلاص العبادة له وحده لا شريك له. فيا طلبة العلم في المملكة المغربية، اعتنوا أشد العناية في جناب التوحيد، وانشروا ذلك في أنفسكم وأهليكم وبلدانكم، فهذه هي دعوة الأنبياء والرسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وعليكم بالتحذير من الشرك في جميع أنواعه، ما يتعلق بالأفعال والأقوال والتفات القلوب والنيات. عليكم بالعناية باتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم والحذر من ضد الاتباع وهو الابتداع. وعليكم بالسمع والطاعة لمن ولاه الله أمركم والدعاء له بالسداد والرشاد، فهذا مما يجب نصحا لله واستقامة على دين الله واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تدعو له بالبطانة الصالحة الناصحة. ثم عليكم بالجماعة، عليكم بالجماعة على الاستقامة والاتباع، واحذروا من الفرقة والاختلاف. ونقول لكل من خالف الجماعة: عد إلى رشدك واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالعود العود أحمد، أن ترجع إلى الاستقامة وإلى هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. واحذروا شد الحذر ممن يفرق جماعتكم ويثير قالت السوء بينكم، فإياكم وأصحاب البضاعة الكاسدة التي لا تعتمد على قول الله سبحانه عز وجل ولا على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وليس لهم إلا الطعن في ولاتهم والطعن في علمائهم. إن هذه صفات أهل الباطل الذين ليس لهم هم إلا في هاتين المسألتين: الطعن في ولاة الأمور والطعن في أهل العلم. وإن هذين الأمرين علامة دالة على فساد اعتقاد هذا. لماذا؟ لأن الطعن في ولاة الأمر والطعن في أهل العلم يجرئ على إراقة الدماء. وإني أوصي نفسي وإياكم أن نلزم مثل هذه التوجيهات والوصايا من خلال كتب أئمة السلف، كتب أئمة السلف، كتب أئمة السلف. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفمان الله جميعا. وإلى لقاء قريب إن شاء الله.
يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء www.mirath.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لتعليق فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن سعد السحيمي على خطبة السلطان المولى سليمان العلوي في الانتصار للسنة ومحاربة بدع الطوائف الضالة، والذي تم في دورة السلطان المولى سليمان العلوي العلمية الأولى المقامة بمدينة الناظور بالمملكة المغربية في شهر شعبان من عام 33 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحبكم في الله جميعا، ونرغب في السلام والمعانقة للجميع، وإن أعفيتونا فأنتم أهل الفضل. صافي، جزاكم الله خير، لا أحد يحرج نفسه ولا يحرجنا، الله يجزاكم خير وأنتم في خير وفي بلد خير. حفظ الله الملك ورزقه البطانة الصالحة، وحفظ الله هذه البلاد راع ورعية، قلوا أمين. بارك الله فيكم. نبدأ إن شاء الله مع شيخنا في حديث هذه الليلة، شرح هذه الخطبة السنية السلفية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبيه الكريم المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سنستمع إلى هذه الخطبة المباركة مع تعليقات خفيفة لأنها لا تحتاج إلى تعليق، للملك الصالح السني سليمان العلوي يرحمه الله تلك الخطبة العصماء العظيمة التي وزعها على شعبه سنة 26 و200 و1000 للهجرة النبوية. والحقيقة أنها خطبة عظيمة ووثيقة لأهل السنة ولأهل التوحيد ولآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فهم سلالة مباركة طيبة. ولذلك أحببنا أن نستمع لها، ولست معلقا كما قد يفهم، وإنما فقط متفاعلا مع هذه الخطبة المباركة الطيبة المبنية ومؤكدا عليها، المبنية على هدي كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فليتفضل أخي أبو أويس مشكورا بالقراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال أمير المؤمنين السلطان سليمان العلوي رحمه الله تعالى ورفع درجته في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء، وأخلفه في عقبه وغفر له ولشيخنا وللحاضرين والسامعين في خطبته: الحمد لله الذي تعبدنا بالسمع والطاعة وأمرنا بالمحافظة على السنة والجماعة وحفظ ملة نبيه الكريم وصفيه الرؤوف الرحيم من الإضاعة إلى قيام الساعة، وجعل التأسي به أنفع الوسائل النافعة. أحمده حمدا ينتج اعتماد العبد على ربه وانقطاعه، وأشكره شكرا يقصر عنه لسان البراعة، وأستمد معونته بلسان المذلة والضراعة، وأصلي على محمد رسوله المخصوص بمقام الشفاعة على العموم والإشاعة، والرضا عن آله وصحبه الذين اقتدوا بهديه بحسب الاستطاعة.
صلى الله عليه وسلم.
ألخص ما تضمنته هذه المقدمة في ست نقاط. النقطة الأولى أنه حمد الله تبارك وتعالى وأثنى عليه، وهذه سنة في الخطب والمحاضرات والندوات والمواعظ والدروس. وثانيا حمد الله على أنه أمر بالسمع والطاعة الذي تحفظ به الجماعة وتحفظ به بيضة المسلمين، والله تبارك وتعالى قد أمر بها في كتابه فقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منهم منكم. ويقول رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي. والأحاديث في هذا كثيرة: عليكم بالسمع والطاعة في العسر واليسر، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول عبادة، في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وأن لم ننازع الأمر أهله. والمسألة الثالثة أشار إلى أهمية لزوم الجماعة، جماعة المسلمين الذين يسيرون على هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو الصراط المستقيم. قال الله جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة. والأحاديث في هذا. وقال صلى الله عليه وسلم لحذيفة عند ظهور الفرق: فماذا تأمرني أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. والمسألة الرابعة التأسي والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. وقال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والأمر الخامس المتعلق به هو لزوم السنة، سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. والمسألة الخامسة السادسة والأخيرة في هذه المقدمة: الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. فإن الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام من أوجب الواجبات. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وسلم. أكثر من الصلاة والسلام عليه، فإن البخيل من ذكر عنده فلم يصلي عليه، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. وينبغي أن نلتزم في الصلاة والسلام عليه الصلاة الإبراهيمية أو مختصرها، وهي التي كان يقولها الصحابة عندما يرون الأحاديث، وهي كلمة صلى الله عليه وسلم. وهناك زيادات لا تخلو من بدع ومجاوزة للحد، يجب علينا تجنبها والابتعاد عنها. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: أما بعد أيها الناس، شرح الله لقبول النصيحة صدوركم، وأصلح بعنايته أموركم، واستعمل فيما يرضيه آمركم ومأموركم،
فإن الله قد استرعانا جماعتكم وأوجب لنا طاعتكم وحذرنا إضاعتكم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، سيما فيما أمر الله به ورسوله أو هو محرم بالكتاب والسنة النبوية وإجماع الأمة المحمدية، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ولهذا نرثي لغفلتكم أو عدم إحساسكم ونغار من استيلاء الشيطان بالبدع على أنواعكم وأجناسكم، فألقوا لأمر الله آذانكم وأيقظوا من نوم الغفلة أجفانكم، وطهروا من دنس البدع إيمانكم، وأخلصوا الله إسراركم وإعلانكم.
بيّن رحمه الله عدة مسائل في بداية هذه الخطبة المباركة، فمنها أنه دعا للرعية بأن يصلح الله أحوالهم وأن يوفقهم لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة ولاة أمورهم في حدود طاعة الله عز وجل. وتضمن أيضا أنه بيّن عظم هذه المسؤولية والأمانة الملقاة على عاتق ولي أمر المسلمين، ودعا ربه أن يوفقه للقيام بها على الوجه الذي يرضيه. وأشار أيضا في هذا إلى وجوب التناصح بين الراعي والرعية، وجوب التلاحم والتعاون على البر والتقوى بين الراعي والرعية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ومن أفضل الأمور التناصح بين الراعي ورعيته بالطرق الشرعية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. كما تضمن ذلك توجيههم إلى لزوم الحق ومراعاة أمر الله ونهيه بفعل المأمورات وترك المحظورات والوقوف عند حدود الله سبحانه وتعالى، والجد والاجتهاد في طاعة الله وكل ما يقرب إليه سبحانه وتعالى، ولزوم السنة والحذر من البدع والمحدثات التي أحدثها الناس في دين الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. كما بين رحمه الله أيضا أهمية اليقظة وعدم الغفلة عن طاعة الله تبارك وتعالى، وعدم الوقوع في الآثام والبدع والمعاصي التي تقسي القلوب وتبعدها عن الله تبارك وتعالى. فضل.
ثم قال رحمه الله: واعلموا أن الله بفضله أوضح لكم طرق السنة لتسلكوها، وصرح بذم اللهو والشهوات لتملكوها، وكلفكم لينظر عملكم، فاسمعوا قوله في ذلك وأطيعوا، واعرفوا فضله عليكم وعوه، واتركوا عنكم بدع المواسم التي أنتم بها متلبسون، والبدع التي يزينها أهل الأهواء ويلبسون، وافترقوا أوزاعا وانتزعوا الأديان والأموال انتزاعا فيما هو حرام كتابا وسنة وإجماعا، وتسموا فقراء وأحدثوا في دين الله ما استوجبوا به سقرا. قل: هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وكل ذلك بدعة شنيعة وفعلة فظيعة وسبة وضيعة وسنة مخالفة لأحكام الشريعة، وتلبيس وضلال وتدليس شيطاني وخبال زينه الشيطان لأوليائه فوقتوا له أوقاتا وأنفقوا في سبيل الطاغوت في ذلك دراهم وأوقاتا، وتصدى له أهل البدع من عساوة وغيرهم من ذوي البدع والضلالة والحماقة والجهالة، وصاروا يترقبون للهوهم الساعات وتتزاحم على حبال الشيطان وعصيه منه الجماعات، وكل ذلك حرام ممنوع والإنفاق فيه إنفاق في غير مشروع.
بين في هذا المقطع من هذه الخطبة المباركة أهمية معرفة طرق السنة والسير عليها والتي ثبتت وحفظها الله عز وجل كما حفظ القرآن. قال الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فعلينا أن نعرف السنة لنعملها، لأنها سفينة نوح كما قال الإمام مالك رحمه الله: من ركبها نجا ومن تركها غرق. ولأنها نور ووحي من الله كما أن القرآن وحي. والسنة بمعناها العام هي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فيجب علينا أن نلزمها وأن نعض عليها بالنواجذ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا بعدي ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. ثم حذر مما يضادها من المعاصي والبدع التي أحدثها الناس وأحدثها أكلة أموال الناس بالباطل، وحذر منها، حذر من أهل الشهوات ومن أهل الشبهات الذين يلتقون حول أمر واحد وهو جمع الأموال واستغلال البسطاء من الناس وأكل أموالهم بالباطل، فنشروا بذلك البدع وأحدثوا بذلك أمورا وأعيادا وأوقاتا ومناسبات ما أنزل الله بها من سلطان. فيجب علينا الوقوف عند السنن والحذر مما يضادها من البدع والعض على السنة بالنواجذ ومحاربة البدع والبعد عنها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. كما أن تلك البدع وتلك المعاصي من تلبيس إبليس ومن تزيين الشيطان، الشيطان سول لهم وأملى لهم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وأي عمل نريد أن نتقرب به إلى الله لا بد أن نعرضه على هدي الكتاب والسنة، لأنه لا بد أن يبنى على أصلين: إخلاص العمل لله وحده، والاقتداء بحبيبنا وقائدنا وإمامنا ورسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. فضل.
قال رحمه الله: فأنشدكم الله عباد الله، هل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه سيد الشهداء موسما؟ وهل فعل سيد الأمة أبو بكر لسيد الأرسال صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الصحابة والآل موسما؟ وهل تصدى لذلك أحد من التابعين رضي الله عنهم أجمعين؟ ثم أنشدكم الله، هل زخرفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم المساجد؟ أو زوقت أضرحة الصحابة والتابعين الأماجد؟ كأني بكم تقولون في نحو هذه المواسم المذكورة وفي زخرفة أضرحة الصالحين وغير ذلك من أنواع الابتداع: حسبنا الاقتداء والاتباع، إنا وجدنا آباءنا على أمة، وإنا على آثارهم مقتدون. وهذه المقالة قالها الجاحدون: هيهات هيهات لما توعدون. وقد رد الله مقالتهم ووبخهم وما أقالهم، فالعاقل من اقتدى بآبائه المهتدين وأهل الصلاح والدين خير القرون قرني.
ثم ناشد رحمه الله شعبه ومجتمعه والمسلمين في أن يقتصروا على السنة وأن يبتعدوا عن البدع والمعاصي، كما قال الإمام مالك: وخير أمور المرء ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع. وهو كلام درر لا مزيد عليه ولا تعليق عليه، هذا الذي ذكر وفقه الله فهل فعل تلك الأمور؟ وهل حدد تلك الأعياد؟ هل فعلها الصحابة؟ هل فعلها التابعون؟ هل فعلها الأئمة أحد من الأئمة الأربعة وعلى رأسهم إمام دار الهجرة الذي يقول رحمه الله: من ابتدع في الدين بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، لأن الله تبارك وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. فتأملوا هذه الأقوال العظيمة، ثم بين أن اتخاذ تلك الأمور وزخرفة المساجد التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: زخرفنها كما زخرفتها اليهود والنصارى، كل ذلك مما أحدثه الناس. وهو يسأل ويناشد الناس بالله أن يبحثوا عن الحق، فالحق ضالة المؤمن، أن وجده اتبع، ولا يكون همه تقليد الآباء والأجداد، فإن ذلك قد ذمه الله عز وجل، بل قالوا: إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وإنما القول قال الله وقال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه. نعم.
قال رحمه الله: وبالضرورة أنه لن يأتي آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أولها، فقد قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعقد الدين قد سجل، ووعد الله بإكماله قد عجل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه على منبره: أيها الناس، قد سنت لكم السنن وفرضت الفرائض وتركتم على الجادة، فلا تميلوا بالناس يمينا ولا شمالا. فليس في دين الله ولا فيما شرع نبي الله أن يتقرب بغناء ولا شطح، والذكر الذي أمر الله به وحث عليه ومدح الذاكرين به هو على الوجه الذي كان يفعله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن على طريق الجمع ورفع الأصوات على لسان واحد، فهذه طريقة الخلف، فمن قال بغير طريقتهم فلا يستمع، ومن سلك غير سبيلهم فلا يتبع. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.
عبارات عظيمة درر، لأنها مبنية على هدي الكتاب والسنة، يسوقها هذا الملك الصالح يرحمه الله، ويحث المسلمين من شعبه وغيرهم على سلوكها والتمسك بها، كما بين في هذا المقطع كمال هذا الدين العظيم. فنشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وبلغ الحجة وبلغ المحجة، وتركنا على أمر واضح صلوات الله وسلامه عليه، فلم يكن هناك من خير إلا دل الأمة عليه، ولا من شر إلا حذرها منه، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وكما قال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير بجناحيه إلا وقد بين لنا فيه علما، أو كما قال رضي الله عنه. قال الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قالت اليهود كما ثبت صحيح البخاري ذات يوم للمسلمين: لقد نزلت عليكم آية، لو أنزلت علينا نحن معشر اليهود لاتخذنا هذا اليوم الذي أنزلت فيه عيدا. قال عمر رضي الله عنه: إني والله أعلم أين نزلت ومتى نزلت، في يوم عرفة سنة حجة الوداع، وهي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لكن الإسلام لا عيادة في الإسلام ثلاثة: عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الأسبوع الذي هو يوم الجمعة. ثم بين الملك الصالح رحمه الله أهمية التمسك بهذا الدين والعض عليه بالنواجذ واتباع سنة السيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وذكر الآية العظيمة التي تحث على اتباع السلف: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فكل خير في اتباع من سلف، كل شر في اتباع من خلف.
قال رحمه الله: فما لكم يا عباد الله ولهذه البدع؟ أأمنا من مكر الله؟ أم تلبيسا على عباد الله؟ أم منابذة لمن النواصب بيده؟ أم غرورا لمن الرجوع بعد إليه؟ فتوبوا واعتبروا وغيروا المناكر واستغفروا، فقد أخذ الله بذنب المترفين من دونهم، وعاقب الجمهور لما أغضوا عن المنكر عيونهم، وساءت بالغفلة عن الله عقب الجميع، ما بين العاصي والمداهن المطيع. أفيزين لكم الشيطان وكتاب الله بأيديكم؟ أم كيف يضلكم وسنة نبيكم تناديكم؟ فتوبوا إلى رب الأرباب وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. ومن أراد منكم التقرب بصدقة أو وفق لمعروف أو إطعام أو نفقة فعلى من ذكر الله في كتابه ووعدكم فيه بجزيل ثوابه، كذوي الضرورة الغير الخافية والمرضى الذين لستم بأولى منهم بالعافية. ففي مثل هذا تسد الذرائع وفيه تمتثل أوامر الشرائع. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله.
ثم يحث رحمه الله الأمة على الجد والاجتهاد في لزوم هذا الدين، ويتساءل: بأي كتاب أم بأية سنة نحدث فيه ما لم يأمر به الله؟ هل هذا أمر من مكر الله؟ أم هو غفلة عن ذكر الله؟ أم هو إعراض عما شرع الله؟ أم هو تزيين من الشيطان الذي آل على نفسه أن يغوي بني آدم ما دامت أرواحهم في أجسادهم؟ أم أنه طمع من أكلة أموال الناس بالباطل الذين لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا؟ أم أنه سكوت من العلماء عن الصدع بالحق وبيانه بدليله؟ أم أنها غفلة وقسوة قلب وجهل وقع فيه الناس؟ أما ونحو ذلك مما أشار إليه رحمه الله تعالى. ثم بين أهمية لزوم السنة في ذكر الله عز وجل، فإن الذكر عبادة ينطبق عليها ما ينطبق على سائر العبادات، وهي أن يكون خالصا لوجه الله، وأن يكون على الهيئة التي كان يذكر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم حذر يرحمه الله من إحداث أي بدعة في الذكر أو غيره، ومن المعاصي والآثام التي يشجعها أكلة أموال الناس بالباطل، ويعرج على أهمية خطورة الشهوات والشبهات، ويبين أن السلامة منها إنما هو في الاعتصام بكتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والسير على منهج السلف الصالح قولا وعملا واعتقادا. فإن هذا هو صراط الله المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا جعلني الله وإياكم منهم.
قال رحمه الله: ولا يتقرب على مالك النواصب البدع والمعاصي بل بما يتقرب به الأولياء والصالحون والأتقياء المفلحون، أكل الحلال وقيام الليالي ومجاهدة النفس في حفظ الأحوال بالأقوال والأفعال، البطن وما حوى والرأس وما وعى وآيات تتلى وسلوك الطريقة المثلى وحج وجهاد ورعاية السنة في المواسم والأعياد ونصيحة تهتدى وأمانة تؤدى وخلق على خلق القرآن يحدى وصلاة وصيام واجتناب مواقع الآثام وبيع النفس والمال من الله، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله.
بين رحمه الله الطريق الذي يسلم به المرء من المعاصي والبدع، وهي إقامة طاعة الله عز وجل، وضرب لها أمثلة كثيرة، والبعد عن المحرمات، لأن لزوم الطاعة والبعد عن المحرمات يجعل العبد يسير في هذه الحياة سيرا صحيحا مطمئنا ليس فيه تنغيص ولا نكد، من إقامة الصلاة، من تحقيق التوحيد وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت والجهاد في سبيل الله والجد والاجتهاد في الطاعات والبعد عن أكل الحرام واللجوء إلى الله عز وجل ودعاؤه والتضرع إليه وخشيته وخوفه ومراقبته في السر والعلانية، هذا هو الذي تنال به المنازل العليا يا عبد الله، وهذا هو الذي تسلم به من الشر، وهذا هو الذي تسلم به من البدع والآثام ومن المغنم والمغرم، وهذا هو الذي يقربك إلى الله ويجعلك سعيدا في هذه الحياة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى: الذين إن مكناهم أقاموا الصلاة، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقد خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا فقال: هذا سبيل الله وتلك هي السبل وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه. فهذه وصايا غالية يعض عليها بالنواجذ، لأن كل جملة منها وكلمة مستندة إلى آية أو حديث، إلى آية من كتاب الله عز وجل أو حديث من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالزم ذلك يا عبد الله وسر عليه وتمسك به وسر على نهجه تفلح في الدنيا والآخرة. نعم.
قال رحمه الله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الصراط المستقيم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس الصراط المستقيم كثرة الرايات والاجتماع للبيانات وحضور النساء والأحداث وتغيير الأحكام الشريعة بالبدع والإحداث والتصفيق والرقص وغير ذلك من أوصاف الرذائل والنقص، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. عن المقداد بن معدي يكرب رضي الله عنه
قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجاء بالرجل يوم القيامة وبين يديه راية يحملها وأناس يتبعونها، فيسأل عنهم ويسألون عنه. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا.
في هذا الباب أو في هذه الكلمات النيرة بيّن رحمه الله تعالى أن الخير كل الخير اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وصراطه المستقيم هو كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فهذا هو الصراط المستقيم الذي من تمسك به نجا ومن حاد عنه هلك. ليس الصراط المستقيم هو اتباع الأهواء، ليس هو اتباع الأهواء ولا التفرق والأدواء ولا كثرة الرايات المرفوعة ولا كثرة الإنفاق في دعم ما لا يرضي الله تبارك وتعالى من ألوان الرقص والغناء والبدع والمحدثات واللهو والطرب وما إلى ذلك. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقليل من عبادي الشكور وقليل ما هم. فيجب أن نلزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته، وألا نحيد عن ذلك قيد أنملة. نعم.
قال رحمه الله: فيجب على من ولاه الله من أمر المسلمين شيئا من السلطان والخلائق أن يمنعوا هؤلاء الطوائف من الحضور في المساجد وغيرها، ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحضر معهم أو يعينهم على باطلهم. فإياكم ثم إياكم والبدع، فإنها تترك مراسم الدين خالية خاوية، والسكوت عن المناكر يحيل رياض الشرائع ذابلة ذاوية. فمن المعقول عن الملل والمشهور في الأواخر والأول أن المناكر والبدع إذا فشت في قوم أحاط بهم سوء كسبهم وأظلم ما بينهم وبين ربهم وانقطعت عنهم الرحمات ووقعت فيهم المثلات وشحت السماء وحلت النقماء وغيض الماء واستولت الأعداء وانتشر الداء وجفت الضروع ونقعت بركة الزروع، لأن سوء الأدب مع الله يفتح أبواب الشدائد ويسد طرق الفوائد.
يحذر رحمه الله تعالى من التنكر لنعم الله عز وجل، ويبين أن شكرا إن من أسباب بقاء النعم شكر الله عز وجل. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من حيث من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الخوف والجوع بما كانوا يصنعون. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فيحث جميع المسلمين رعايا ورعاة على هذا الهدي، على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والبعد عن المنكرات والخزعبلات والخرافات التي إذا اجتمعت حولت الأرض إلى بلاقع، وحولت الخصب إلى جذب، وكانت سببا في عدم إجابة الدعاء، وكانت سببا في تفرق الكلمة، وسببا في نزول سخط الله عز وجل وكثرة المصائب. وما أصابكم مصيبة مما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فالعودة إلى الله عز وجل هي الطريق الوحيد لأن يعود إلى المسلمين مجدهم، وأن تعود إليهم كرامتهم، وأن يعود إليهم حقهم المسلوب، وأن ينالهم الرخاء والخصب والسكون والنعمة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نعم.
قال رحمه الله: والأدب مع الله ثلاثة: حفظ الحرمة بالاستسلام والاتباع، ورعاية السنة من غير إخلال ولا ابتداع، ومراعاتها في الضيق والاتساع. لا ما يفعله هؤلاء الفقراء، فكل ذلك كذب على الله وافتراء. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. عن العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فما تعهد إلينا؟ أو قال: أوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة لمن ولى الله عليكم ولو كان عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.
بين رحمه الله في هذه العبارات الطيبة المباركة أهمية التأدب مع الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاهتمام بالسنة وبيان حرمتها وعدم التفريط فيها وعدم الإخلال بها بارتكاب البدع التي تناقضها أو تنقصها، فإنه كلما ارتكبت بدعة ضاعت من المسلمين سنة، وكلما ارتكبت معصية نقص إيمان العبد حتى يكون أقل من الخردلة والحبة. فعلى المسلمين جميعا أن يرتجعوا وأن يرعوا وأن يعودوا إلى الله، وأن يهتموا بإعلاء سنة كتاب الله، بإعلاء هدي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالإسلام يعلو ولا يعلى، والسنة خير طريق يوصل إلى بر النجاة، وخير طريق يقرب من الله، وخير طريق تجتمع عليه الجماعة وتصلح وتقوم عليه أمور الدنيا والآخرة. في تطبيق السنة اجتماع للكلمة وتأسيس على هدي الكتاب والسنة. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. ثم ذكر حديث أبي نجيح العرباض بن سارية الذي سمعتموه، وفيه من الفوائد ما سأذكر بعضه. الفائدة الأولى: أهمية لزوم السنة والتمسك بها. والفائدة الثانية: على الواعظ أن يكون بليغا باستخدام ما ينفع الناس من كتاب الله عز وجل، من آيات القرآن الكريم، ومن أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولقد رأيتم في هذه الخطبة المباركة ابتعاده عن القصص، وابتعاده عن التهويل، وابتعاده عن كل الأمور التي يفعلها بعض الجهال من الوعاظ، واهتمامه بكل ما دل عليه هدي الكتاب والسنة. من الفوائد أيضا الأمر بالسمع والطاعة مهما كان من ولي علينا ما دام يقيم هدي الكتاب والسنة وإن تأمر علينا عبد. وكذلك تأثر الصحابة رضوان الله عليهم بالمواعظ التي كانوا يسمعونها من النبي صلى الله عليه وسلم. أهمية إقامة السنن وأهمية القضاء على البدع، الحذر من الاختلاف والتفرق. يقول الله تبارك وتعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. يقول ابن عباس رضي الله عنه: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة. ومعلوم أن السنة مقرونة بالجماعة وأن البدعة مقرونة بالفرقة. قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله: السنة مقرونة بالجماعة والبدعة مقرونة بالفرقة. فانتبه لهذا يا عبد الله، وانتبه إلى تنبيهات هذا الملك الصالح يرحمه الله، وطبق هذا الأمر الذي حث عليه، وهو لزوم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والسير على هدي سلفنا الصالح الذين بهم قام القرآن وبه قاموا، والذين بهم نطق القرآن وبه نطقوا، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه.
ثم ختم رحمه الله تعالى خطبته بقوله: وها نحن عباد الله أرشدناكم وأنذرناكم وحذرناكم، فمن ذهب بعد لهذه المواسم أو أحدث بدعة في شريعة نبيه أبي القاسم فقد سعى في هلاك نفسه وجر الوبال عليه وعلى أبناء جنسه، وتله الشيطان للجبين وخسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وصلى الله على خير محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ختم هذه الخطبة العصماء العظيمة المباركة المبنية على هدي الكتاب والسنة بالحث على لزوم السنة ونبذ الفرقة والبدعة، وأشار رحمه الله إلى أنه لا سعادة لنا ولا فلاح إلا بلزوم هذا الطريق والعرض عليه بالنواجذ، وحذر من مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الأمر قد لا يقتصر على من يخالف، بل يشمل من يسكت ويتابع أو يرضى. قال الله عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. ثم ختم بهذه الآية الكريمة: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال العلماء: الفتنة الشرك. قال الإمام مالك في هذه الآية الكريمة نختم به حديثنا، قال: وقد جاءه رجل قال: يا أبا عبد الله، يعني من؟ الإمام مالك. يا أبا عبد الله، من أين أحرم؟ قال: أحرم من ذي الحليفة، من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل: لكني أريد أن أحرم من هنا، من جوار القبر. فقال له الإمام مالك: لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. أخذها من الآية، لذلك ختم بها. قال: وأية فتنة؟ إنما هي أميال أتقرب بها إلى ربي، يعني أزيدها زيادة، يستحسن زيادة في الدين. الإمام الشافعي يقول: من استحسن فقد شرع. فقال له الإمام مالك: ألا يسعك ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ ثم تلا الآية الكريمة: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتغمد هذا الملك الصالح بواسع رحمته، وأن يبارك في عقبه، وأن يرزقه البطانة الصالحة، إنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذين نحسبهم على خير. وما هذه النصيحة إلا نموذج، وما هذه الخطبة إلا أنموذج عظيم لما ينبغي عليه الملوك من المسلمين والأمراء والقوة القادة والصلحاء. نسأل الله أن يهديهم سواء السبيل، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، وأن يوفق الجميع للعمل بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تم التعليق على هذه الخطبة المباركة، خطبة الملك الصالح الإمام سليمان العلوي، التي كتبها أو ألقاها سنة 26 و300 ألف للهجرة و200 ألف للهجرة النبوية. نسأل الله أن يثقل بها موازينه وأن ينفعنا بها، وقد تم الفراغ منها من شرحها كما قلت والتعليق عليها بعد صلاة المغرب من يوم الثلاثاء 20 من شهر شعبان سنة 33 و400 ألف الهجرة النبوية، وذلك بمدينة الناظور بالمملكة المغربية الشقيقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لا نجد في أنفسنا في ختام فعاليات هذه الدورة العلمية وهذا الملتقى المبارك إلا أن نشكر الله تبارك وتعالى على إتمام ذلك، ونثني بالشكر على كل من كان له سعي في هذا الخير وهذا الجمع المبارك. وإني بهذه المناسبة لأوجه كلمات لنفسي وإياكم بأن نعنى أشد العناية بتوحيد الله تبارك وتعالى وإخلاص العبادة له وحده لا شريك له. فيا طلبة العلم في المملكة المغربية، اعتنوا أشد العناية في جناب التوحيد، وانشروا ذلك في أنفسكم وأهليكم وبلدانكم، فهذه هي دعوة الأنبياء والرسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وعليكم بالتحذير من الشرك في جميع أنواعه، ما يتعلق بالأفعال والأقوال والتفات القلوب والنيات. عليكم بالعناية باتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم، والحذر من ضد الاتباع وهو الابتداع. وعليكم بالسمع والطاعة لمن ولاه الله أمركم، والدعاء له بالسداد والرشاد، فهذا مما يجب نصحا لله واستقامة على دين الله واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تدعو له بالبطانة الصالحة الناصحة. ثم عليكم بالجماعة، عليكم بالجماعة على الاستقامة والاتباع، واحذروا من الفرقة والاختلاف. ونقول لكل من خالف الجماعة: عد إلى رشدك واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. العود العود أحمد، أن ترجع إلى الاستقامة وإلى هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. واحذروا شد الحذر ممن يفرق جماعتكم ويثير قالت السوء بينكم، فإياكم وأصحاب البضاعة الكاسدة التي لا تعتمد على قول الله سبحانه عز وجل ولا على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وليس لهم إلا الطعن في ولاتهم والطعن في علمائهم. إن هذه صفات أهل الباطل الذين ليس لهم هم إلا في هاتين المسألتين: الطعن في ولاة الأمور والطعن في أهل العلم. وإن هذين الأمرين علامة دالة على فساد اعتقاد هذا. لماذا؟ لأن الطعن في ولاة الأمر والطعن في أهل العلم يجرئ على إراقة الدماء. وإني أوصي نفسي وإياكم أن نلزم مثل هذه التوجيهات والوصايا من خلال كتب أئمة السلف، كتب أئمة السلف، كتب أئمة السلف. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفمان الله جميعا، وإلى لقاء قريب إن شاء الله.
يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء www.miraath.net، وجزاكم الله خيرا.